قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه.
هذه الصورة التي تصفها لنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان إذا دخل العشر شد مئزره وطوى فراشه وأيقظ أهله. مش معنى في العشر؟ طب والعشرين الأولين؟ يقولون كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، ولكن اجتهاده في العشر الأواخر من رمضان أكثر من اجتهاده في بقية رمضان. وش السبب في هذا؟ يعزون ذلك إلى أنه اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الوسطى، ثم اعتكف العشر الأخير. وبين صلى الله عليه وسلم أنه أول ما اعتكف إنما يترقب ليلة القدر أن توافيه وهو منقطع فيها لله. فلما اعتكف العشر الأوائل في سنة أتي فأخبر بأن الذي ترجوه أمامك، يعني ليس في العشر الأوائل، في السنة الثانية اعتشر العشر الوسطى، ثم أتي فقيل له الذي ترجوه أمامك، فنظر إلى الناس من خبائه وقال من كان اعتكف معي فليظل في معتكفه فإني معتكف العشر الأواخر. واعتكف العشر الأواخر وظل على هذا الاعتكاف في العشر الأواخر حتى قبضه الله. حينما تأتي العشر يجدد النشاط ويشتد فيه. أول شيء شد مئزره. المئزر معروف، الإزار ما يكون من وسط من السرة إلى أسفل. شد مئزره هل معناه اعتزل النساء، أو هل معناه أنه شد حزامه كناية عن النشاط؟ تقول يا فلان شد حيلك شد حزامك، كما قيل هناك أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، يورد الإبل والشمل على كتفه ما هم بالي فيها. لا، إيراد الإبل تحتاج إلى شد الحزام وإلى النشاط وإلى التشمير، شمر عن ساعديك يا سعد. فبعضهم يقول شد مئزره كناية عن العزم والقوة المجددة في العشر الأواخر، وهناك من يقول شد مئزره أي تجنب النساء، ما عاد في وقت للنساء، ويرشح لهذا المعنى وطوى فراشه، يعني ما عاد في نوم في الفراش. وأيقظ أهله، إيقاظ الأهل رغبة في الخير، وكان صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر ليلة 27 يوقظ أهله ويأمرهن بالاغتسال تهيئا وتأهبا لليلة القدر على أنها في 27. إذن تبين لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده فيما قبلها. ونحن الآن أيها الإخوة العشر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انتهت. أيعجز الواحد منا أن يجتهد فيه في هذه العشر السنة كلها 333 يوم يعجز فيها عن 10 أيام؟ لو قيل له إن كل ليلة لك 10,000 ريال في العشر ليالي هل ينام؟ يوقف على ترتيب أصابعه ويمد يديه إلى الله لو قيلت على كل تفوت علي 10,000؟ وهذا مش حيسوي فيها 10 في 10 ب100,000 حتروح في الهواء. ولكن ليلة القدر، وسيأتي الحديث عنها ومعناه. فإذا كان العشر الأواخر فقط حصرت فيها ليلة القدر على ما سيأتي، والمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل في غير رمضان حتى تفطرت قدماه يأتي إلى العشر الأواخر ويجتهد أكثر مما يكون؟ من فينا قام حتى تفطرت قدماه ولا يداه؟ من فينا يحيي الليل كما يحيي صلى الله عليه وسلم؟ من فينا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا؟ من فينا سوى هذا جماعة؟ فهو صلى الله عليه وسلم مع ما وعد من المولى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يأتي للعشر الأواخر يشد مئزراه ويطوي فراشه ويوقظ أهله، ونحن طيلة السنة نحل الإزار ونمد الفراش وننام نوم الأهل، ليلهم نهار ونهارهم ليل، وتيجي الفرصة هذه في حياة الإنسان ما ينتهزها. ولكن أقول التوفيق بيد الله، نحن لا نملك إلا أن نتوجه إلى المولى العلي القدير أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يرزقنا خير هذه الأيام المباركة، وإلا العاجز والكسلان ضيع نفسه، كما جاء في الحديث من حرمها حرم الخير كله. صحيح عشر أيام نعجز عنها، نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الكسل وأن يعطينا القوة والعافية وأن يوفقنا ويسدد خطانا. مهما كان عند الإنسان عمل يقدر يأجله، يقدر يرجئه، يقدر يخففه، يقدر يسنده لغيره، ولا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. إذن هذا من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وخاصة يا إخوان والله وأخص ثم أخص طلبة العلم، أن المفروض فيهم الانقطاع بخلاف طلبة الدنيا. قد يكون مضطر لأن يدير تجارته، مضطر لأن يوالي بضاعته، أو كذلك موسم دنيا، لكن نقول أيضا لا يحرم نفسه، لا يجعل كل همه في تجارته وصناعته وزراعته، بل يعطي نفسه عشرة أيام في السنة كلها. وهكذا تبين لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ما كان يكون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه.
تخبر رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله. هو اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسطى، ولكن ما كررها، اعتكف العشر الأخيرة وداوم عليها حتى توفاه الله. ثم تقول رضي الله تعالى عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده. سيأتي أن بعض زوجاته أردنا أن يعتكفن معه ولكن منع ذلك، ثم كنا يعتكفن من بعده. إذن ليس الاعتكاف خاصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا به، بل له وللأمة كلها. ولكن كما قيل نقل عن مالك أنه يقول تأملت في هذا الأمر فما وجدت كثيرا من الصحابة يعتكفون، فنظرت فإذا هو عندي كالوصال. ولكن الذي يهمنا أن الاعتكاف مسنون وسنته باقية ودائمة، لم يعتريها لا نسخ ولا تعطيل. واعتكاف أزواجه رضي الله تعالى عنهن من بعده هذا عمل خير، والمسجد ليس بعيدا عنهن، وسيأتي بيان صحة اعتكاف المرأة في أي مسجد أو مسجد بيتها على ما يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى غير ذلك. المهم أنهن اعتكفن من بعده صلى الله عليه وسلم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. متفق عليه.
يسوق لنا المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف إذا صلى الغداة دخل معتكفه. وهذا عند العلماء بيان لأول وقت يدخل فيه المعتكف محل اعتكافه. وهنا تقول لنا أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الغداء، والغداء الصباح. وهنا ينص الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد اعتكافا يوما فأكثر يبدأ زمن اعتكافه من بعد صلاة الصبح. وهذا قول الثوري وسفيان وغيرهما. أما الأئمة الأربعة رحمهم الله فإنهم يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف يوما فأكثر ينبغي أن يدخل معتكفه قبل أن تغرب شمس ليلة اليوم الأول. فمثلا أريد أن يعتكف وأول اعتكافه يوم السبت، فإنه يدخل معتكفه يوم الجمعة آخر النهار قبل أن تغرب الشمس لليلة السبت. هذا ما عليه الأئمة الأربعة ويذكره علماء الحديث والفقهاء وغيرهم. وكيف يجيبون على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح؟ وفرق بين الدخول بعد صلاة الصبح والدخول قبل غروب الشمس. ووجهة نظر الأئمة رحمهم الله أن الليلة تابعة لليوم، فإذا نوى أو أراد أو نذر الاعتكاف يوم السبت فعليه أن يضم الليلة مع النهار، ولا يتأتى ضم الليلة مع النهار إلا إذا دخل المعتكف قبل أن تغرب الشمس بقليل. ويقولون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يفسر على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد وليس في بيته، ودخوله معتكفه بعد أن يصلي الغداة تريد المكان الذي حدده للاعتكاف فيه. وكان صلى الله عليه وسلم ينصب له أو يوضع له سرير خلف اسطوانة التوبة ويعتكف ويستريح عليه، وربما ضربت له خيمة على سريره ليستتر به عن الناس. فيكون مراد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بدخوله معتكفة المكان المحدد المخصوص له صلى الله عليه وسلم، لا عموم المسجد. ونعلم جميعا أن الاعتكاف في المسجد ولا اعتكاف إلا في مسجد على خلاف سيأتي للمؤلف أن يشير إليه في الحديث الآتي بعد ذلك. إذن متى يدخل المعتكف معتكفا؟ الحديث عندنا بعد صلاة الغداة، ورأي الأئمة الأربعة باتفاقهم على ذلك أنه قبل غروب الشمس، والجمع بين أقوال الأئمة رحمهم الله لكونهم اتفقوا على ذلك، ولا يمكن أن نلغي اتفاقهم، والحديث مشهور معروف. إذن تخريجهم للحديث بأي صفة؟ قالوا إن المراد بقولها معتكفه أي المكان المعد المخصص له دون عموم المسجد، والله تعالى أعلم.
وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
تتمة لحديث عائشة الأول، وهو على رأي من يقول إن الاعتكاف لا حد لأقله، وهذه المسألة لهم فيها أقوال. فهناك من يقول لا اعتكاف أقل من 10 أيام، وهذا مروي عن مالك رحمه الله. وهناك من يقول لا اعتكاف أقل من يوم وليلة، وهو منقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد. وهناك من يقول لا حد لأقله، ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة. وجاء عن هذا قول الشافعي رحمه الله، وإن كان الأفضل عنده ألا يقل عن يوم وليلة، على ما سيأتي في اشتراط الصوم وعدم اشتراطه. وجاء عن بعض السلف يقول: كنت أدخل المسجد لا لصلاة ولا لشيء ولا أجلس، وإنما للاعتكاف، يعني كالمار. وقالوا إن ذلك يشبه الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة مكث في مكان معين، ويجزئ الحاج أن يقف بعرفة ولو ساعة، حتى بالغ البعض وقال ولو مرورا بها من شرقها إلى غربها، وهو يعلم أنها عرفة. والبعض قال ولو لم يعلم، فقالوا إن الوقوف بعرفة هو عبارة عن مكث في مكان معين في زمن محدود. فقالوا كذلك الاعتكاف مكث في مكان لعبادة كعبادة في عرفة، فلا يتقيد بزمن، كما أن يوم الوقوف بعرفة لا يتقيد بزمن، مع أنهم في عرفة يقولون من أمكنه الجمع بين ليل ونهار فترك ذلك فعليه دم، لأنه ترك واجبا مع صحة حجه. لو أن مريضا بالمستشفى وهو محرم بالحج، فأخذ في سيارته ووصلوا به إلى عرفات ثم ردوه إلى المستشفى في وقته، يكون قد أدرك الحج وأدرك الوقوف بعرفة. إذن مدة الاعتكاف يختلفون في أقلها ولا يختلفون في أكثرها، يعتكف شهر شهرين بكيفه، لكن أقل ما يكون. فهناك الذين قالوا لا حد لأقله، وسيأتي كما أشرنا عند بحث الصوم يستدلون بقصة عمر رضي الله تعالى عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت اعتكاف ليلة عند الكعبة في الجاهلية، فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. قيل كان هذا السؤال في الجعرانة وهم رجعين، كونه يعتكف ليلة، الليلة ليست يوما كاملا. ويذكر ابن حجر في فتح الباري من يروي يوما، فيقول عمر كان نذر يوما، ومن روى ليلة أراد مع نهارها، ومن روى يوما أراد نهارا مع ليله. ولكن رواية اعتكف يوما يقول إنها شاذة، والمحفوظ اعتكف أي نذرت اعتكاف ليلة. فقال الشافعي رحمه الله: الليلة ليست يوما كاملا، والليل ليس موضع صيام، فليس الصوم شرطا في الاعتكاف. إذن نحن في مبحث متى يدخل المعتكف معتكفه. فإن كان زمن اعتكافه يوما فأكثر فعلى ما تقدم الأئمة الأربعة رحمهم الله أن يدخل قبل غروب شمس يومها. والحديث محمول على أن المراد بمعتكفه البقعة والمكان الذي كان صلى الله عليه وسلم يخصصه لجلوسه ونومه واعتكافه. هذا الذي أردنا التنبيه عليه، متى يدخل المعتكف معتكفه، سواء كان في يوم وليلة فأكثر، أو كان ساعة أو أقل، والله تعالى أعلم. يأتي الحديث الثاني وتقول لنا رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ليدني أو ليدخل علي رأسه فأرجله. يزيد البخاري في رواية هذا الحديث: وأنا حائض. وهنا للعلماء مباحث عديدة تحت هذا الحديث. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي، فإن كانت هي في حجرتها وبين الحجرة وبين المسجد فتحة الباب الجدار، إذن كان صلى الله عليه وسلم مستلقيا بجسده الشريف في المسجد موضع الاعتكاف، ويخرج رأسه عن المسجد إلى الحجرة، وتتولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بترجيل شعره. والترجيل هو المسمى الآن بالتسريح، وهو تطيب الشعر وتنظيفه. وبوب البخاري مرة أخرى غسل المعتكف أو غسل المعتكف رأسه. وهنا من مباحث ذلك أن للمعتكف أن يرجل شعره، وقاسوا على الترجيل الطيب والزينة، وقاسوا على ذلك حاجته في غير الضرورة ما دام في المسجد، وقاسوا على ذلك وأخذوا أيضا جواز مباشرة المعتكف لزوجه حال اعتكافه، وأجابوا على الآية الكريمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا: المباشرة الواردة في الآية المنهي عنها هي الجماع، أما المباشرة هنا وهو فعل عائشة، والمباشرة مأخوذة من البشرة وهي الجلد لمباشرته الهواء والفضاء، والمباشرة ملاصقة البشر للبشر أو ملامسة البشرة للبشرة. ولذا سمي بني آدم بشر، لأن بشرتهم وهي الجلدة مكشوفة، بخلاف الطيور وبخلاف الحيوانات فإنها مكسوة إما بالريش في الطيور وإما بالشعر والصوف في الحيوانات. فهنا قالوا: المباشرة المنهي عنها في الآية الكريمة إنما هي الوقاع. وكما جاء هناك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد. فالمباشرة تطلق بالمعنى الأعم وهو مجرد التقاء البشرة، وبالمعنى الأخص وهو الجماع. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح. فالآن باشروهن كناية، وهي كناية لطيفة. فكذلك في الآية هناك: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني إذا كان أحدكم معتكفا وخرج إلى بيته لحاجة الإنسان أو للحاجة فلقي أهله لا يباشرها وإن كان في البيت ليلا، لأنه معتكف ومنقطع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء: المباشرة التي هي دون الجماع جائزة للمعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمكن عائشة من أن تباشر ترجيل شعره، ومعلوم أن مجرد ترجيل الشعر ليس كما يقول البعض خاص بهذه الأسلاك الناعمة التي لا تسري فيها حرارة، لا بد أن تمس جلدة الرأس، لا بد أن تمس جانبا من الوجه، لا بد أن تمس جزءا من الرقبة، فهذه مباشرة، فلا مانع للمعتكف من فعل ذلك. فيبني. وأيضا كون المرأة حائضة لا يمنع من أن تخدم زوجها ولو كان هو متلبس بالعبادة. نعم.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وعند البخاري ومسلم لحاجة الإنسان، وهذه كناية أيضا، لأن حاجة الإنسان الأمر الذي لا يستغني عنه قط، وهي حاجة الحيوان أيضا، لكن الذي يهمنا وقد فسرها سفيان الثوري بالبول والغائط. فكان صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يدخل البيت، وإلا لدخل ورجل شعره داخل البيت، لكن لا يدخل البيت إلا للضرورة. وهنا قال العلماء: إذا دعت الحياة أو الظروف حاجة أخرى سوى الضرورية كبول وغائط، كما لو احتاج إلى تداوي، احتاج إلى حجامة، احتاج إلى فصد، والحجامة لا تتأتى في المسجد مخافة أن يلوثه بالدم، وكذلك الفصد وكذلك التداوي. فإذا كانت هناك ضرورة تقتضي دخوله البيت دخل للضرورة، وإذا دخل للضرورة امتنع عليه الممتنع عن غيره من المباشرة التي مكني عنها، التي هي الجماع. إذن وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. نأتي هنا نجد الفقهاء رحمهم الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بيته في المسجد والمسجد بيته. فالتفريع الفقهي عند الأئمة رحمهم الله: لو كان للإنسان بيتان، بيت قريب المسجد وبيت بعيد عنه، وكلاهما له فيه زوجة وميسر له، أيحق له أن يعمد إلى البيت البعيد ويطيل المسافة والزمن بعدا عن معتكفه، أو يتعين عليه أن يقضي حاجته في البيت القريب؟ وإذا كان له صديق بيته بجوار المسجد، وسمح له صديقه أن يقضي حاجته عنده. أيلزمه أن يقضي حاجته في بيت صديقه القريب لقربه أم لا؟ أما بيت صديقه فيتفقون على أنه لا يلزمه، لأن هذه الحالة قد يستحي فيها الإنسان ولا يأخذ راحته كاملة إلا في بيته. أما البيت البعيد والقريب فإن الجمهور على أنهما عنده سواء، ولكن الأولى والأفضل أن يختار الأقرب اختصارا للوقت وتقليلا لبعده وانقطاعه عن محل معتكفه. وهكذا الآن توجد في الوقت الحاضر محلات المياضي حول المسجد، فإذا كانت ميضة عامة وهو يمكنه أن يقضي حاجته فيها بالقدر الذي يقضيه في بيته فلا مانع أن يقضيه فيها. إن كان يستحي يقف ينتظر محل يخلى يدخل يتحفظ من صوت ولا ريح ولا شيء، ليس بلازم عليه أن يقتصر على الميضة القريبة، وله الحق في أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجته على راحته. بقي هناك شيء ربما تدعو إليه الحاجة وهو من الضروريات، الأكل والشرب. هل له أن يخرج إلى بيته وجبة الطعام يأكل ويرجع، أو يأكل ويشرب الشاي ويرجع؟ بعضهم يقول لا، يؤتى إليه بطعامه، والبعض يقول ما عنده من يأتي له به، قال يذهب يأكل ويرجع. طيب البقايا أو توابح الأكل والشرب؟ قالوا لا ممنوع. كما قال البعض يقضي حاجته في بيته ويأتي يتوضأ في المسجد حتى لا يمكث البيت كثيرا، وذلك حينما كان المسجد ترابا وماء الوضوء ليس نجسا ولا يعفن المسجد، أي إذا أمكن ذلك ولم يضر المصلين ولا يضر المسجد. ولكن فترة قضاء الحاجة وفترة الوضوء أمور نسبية بسيطة، فإنه يقضي حاجة ويتوضأ لو أنه في معتكفه احتلم، وهذا أمر يجري على الإنسان فلا يضر اعتكافه كما لا يضر صومه، فإنه يذهب إلى بيته ويغتسل، لأن الاغتسال ضرورة من أجل رفع الحدث ولصومه ولصلاته.
وعنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.
هذا الأثر ساقت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها العديد مما يتعلق بالاعتكاف، ولكن العلماء علماء الحديث والنقد يقولون ليس كل ما جاء عنها هنا هو مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت من السنة، والسنة تكون من منها هي ولا من رسول الله؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لم يأتي في الحديث عند غير هذه الرواية كلمة من السنة، وقالت المعتكف لا يأتي بكذا، لا يزور مريضا، لا يشهد جنازة ووا إلى آخر. وقالوا إن الحديث مدرج فيه آخره، وسنأتي عليه جملة جملة، لأن كل جملة لها أحكامها وفيها مباحث إما اتفاقية وإما خلافية. فقولها رضي الله تعالى عنها من السنة، إذا أطلق الصحابي أو التابعي كلمة من السنة نعلم جميعا أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك أن يسن للناس. من السنة إيش؟
ألا يعود مريضا.
ألا يعود المعتكف مريضا. هو جالس معتكف وجاءه إنسان وقال صديقك فلان مريض، لا يخرج من معتكفه ويقطع اعتكافه ويخرج لزيارة المريض. حتى بالغ البعض وقال ولو كان أبوه. وهناك الشافعي رحمه الله يقول إن كان قد اشترط عند دخوله للمعتكف أن يزور مريض، أن يعود مريضا، أن يشهد جنازة، فله ذلك. واعترض عليه الآخرون بأن المعتكف منقطع من هذا كله. وجاء الحديث المرفوع والموقوف عليها أنها كانت تخرج إلى بيتها وتمر بالمريض في بيته فتسأل كيف هو وهي مارة ولا تخف. وكذلك تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالمريض في بيته فيسأل عنه ولا يدخل لعيادته. إذن زيارة المعتكف للمريض الجمهور على منعها، وأن يظل في معتكفه، فإن خرج لزيارته انقطع اعتكافه. إن كان نافلة وتطوعا فلا شيء، يستأنف من جديد. إن كان نذرا فإنه يستأنف ويعتبر هذا اليوم غير سليم ويبدأ اعتكافا بدل هذا اليوم. نعم.
ولا يشهد جنازة.
ولا يشهد جنازة. شهود الجنائز في السابق كان له وضع. يقول ابن أبي شبه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وكان المهاجرون محصورون، فكان إذا مرض الرجل في المدينة من المهاجرين أو من الأنصار فوصل إلى حد الاحتضار في حالة النزع، آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فيذهب معهم إلى بيته يحضره، فإذا انتهى جهزوه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وشيعوه. فلما كثر الحال كذلك، وقد يحتضر الشخص في الليل في أوله في آخره، فاجتمعوا فقالوا لقد شققنا على رسول الله في أن نؤذنه في كل موتانا، الأولى أننا ننتظر حتى يقضي الميت ونجهزه ونحمله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك يصلي عليه. واتفقوا على ذلك وأعدوا المكان، وهو الموجود الآن ما بين باب جبريل وباب البقيع، هذا السور الصغير أو الطرقة الصغيرة هذه، وتسمى مصلى الجنائز. والشارع الذي كان في قبلي المسجد يسمى درب، يعني طريق الجنائز. فكانوا يأتون بالجنازة ويضعونها في هذا المكان المستطيل هذا، ويؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيخرج فيصلي عليه. وأحيانا ربما صلى عليه في المسجد، فكان المعتكف لا يشهد جنازة، لأن الجنازة كانت تصلى عليها خارج المسجد بجواره، والمعتكف معتكف في المسجد، فكان لا يشهدها، بمعنى لا يحضرها، بمعنى لا يشيعها، بمعنى لا يصلي عليها، لأنه مشغول في معتكفه.
ولا يمس امرأة.
ولا يمس امرأة. طيب ما عائشة كانت بترجل شعر. لا يمسها لحاجة المس أي القصد وهو المباشرة لقصد. نعم.
ولا يباشرها.
وكذلك لا يباشرها لا بقبلة ولا بمقدمات الوطيء.
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه.
ولا يخرج من معتكفه لحاجة إلا ما لا بد له منه، وهو كما يعبر عنه بقضاء حاجة الإنسان. هنا بعض العلماء والفقهاء يبحثون، إذا كان إنسان له ضيعة بساتين، له تجارة وهو الذي يديرها، وعنده غلمان يعملون، هل يجوز له في معتكفه أن يديرها ويشير بما يراه افعلوا كذا وكذا في معتكفه أم لا؟ الجمهور يجيزون ذلك، لأن فيه حفظ ماله وليس فيه طول اشتغال. خطوة أخرى، إذا كان إنسان معتكف وليس عنده مصدر أكل ولا شرب إلا من صنعة يده، يخيط الثياب، يخبن المشالح والراق، ينسخ الكتب والأوراق، أو خياط، أو أي شيء من العمل اليدوي، هل يجوز له أن يعتكف ويزاول ما يمكن أن يعيش به وهو معتكف، أو أنه لا يصح له اعتكاف مع هذا العمل، أو لا يصح له عمل مع الاعتكاف؟ نجد كثيرا من العلماء من يقول إن توقفت معيشته على صنعة يده وكانت الصنعة لا تتنافى مع حرمة المسجد، ما هناك حدادة ولا صياغة ودق أصوات ولا نفخ كير ولا دباغة روائح غير مقبولة، قالوا هذا إن كان عمله لا يؤثر على حرمة المسجد ولا يؤذي المصلين ولا يضيق عليهم فلا مانع، لأنه لا نمنعه من فعل الخير، فهذا لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. نعم.
ولا اعتكاف إلا بالصوم.
ولا اعتكاف إلا بصوم. يتفق أو يقول علماء الحديث ولا يخرج إلى البيت إلا لما لا بد له منه، يقولون هذا نهاية ما قالت في أول الأمر من السنة، وما بعدها إنما هو ممن بعدها أضافه إلى الحديث، وهو ولا اعتكاف إلا بصوم. فكثير من علماء الحديث يقولون هذا ليس مما جاءت به السنة، لأن الصوم مع الاعتكاف موضع خلاف، لكن على هذا النص لا اعتكاف إلا بصوم. ومن هنا اختلف العلماء هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا، مالك ورواية عن أحمد وأبو حنيفة المشهور عنهم يقولون لا بد للمعتكف من الصوم، فقالوا قضية عمر وهو في الصحيحين، والرسول قال أوفي بنذرك ونذره يوفيه بالليل، والليل ليس موضع صوم، فهذا يدل على أن الصوم ليس بشرط. وجاء النووي رحمه الله بقاعدة عجيبة، لأن الشافعي لا يشترط الصوم مع أنه يستحب، قال يستحب له أن يكون صائما ولكن ليس بشرط في صحته. يقول النووي رحمه الله: أو أن الجمهور يقولون الرسول لم يعتكف إلا صائم في رمضان. قالوا: اعتكف في شوال على قضية الأخبية على ما سيأتي، العشر الأول، ومن العشر الأول يوم العيد، ويوم العيد ليس بيوم صوم. قالوا إنه لم يعتكف إلا بصوم وفي المسجد النبوي. فقال النووي رحمه الله: أخبروني، نعم إنه لا اعتكف في رمضان صائما، صومه في رمضان وهو معتكف لرمضان ولا للاعتكاف؟ ايش تقولوا؟ لرمضان. فإن كان صومه لرمضان فلا دخل للاعتكاف في صومه، وإن قلتم صومه للاعتكاف يبقى ضيعتم عليه صوم رمضان. إذن يتعين في هذه الحالة أن يكون الصوم لرمضان وصادف أن جمع معه الاعتكاف. ولهذا الصحيح الراجح أن الاعتكاف يصح بدون صوم، لكن الأكمل كما قال الشافعي بنفسه الأفضل أن يكون المعتكف إيش؟ لأنه أدعى إلى خلو نفسه وإلى صفاء روحه ويساعد على العبادة أكثر. نعم.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه الجملة يتفق عليها الجمهور، بمعنى لا يكون الاعتكاف في بستان، ولا يكون الاعتكاف في خيمة في مكان ما، لا بد للمعتكف والمعتكفة أن يكون في مسجد. والمسجد يقول هنا مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجمعة وتقام فيه الجماعة. نأتي إلى المسجد الجامع بالنسبة للجمعة. يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف تشتمل على يوم الجمعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يكون بين أحد أمرين: إما يبقى في معتكفه ويترك الجمعة والجمعة أولى من الاعتكاف، وإما أن يخرج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه الجمعة فيكون قطع اعتكافه بخروجه إلى الجمعة. إذا كانت مدة اعتكافه تشتمل على يوم جمعة اشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة. أما غير الجمعة وهو الصلوات الخمس في جماعة، فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الصلوات بجماعة لا يصح اعتكافه فيه، لأنه يضيع الجماعة، والجماعة للصلوات الخمس أولى من اعتكافه. إذن يكون في مسجد جامع يشتمل على صلاة الجمعة وعلى إقام الصلوات الخمس جماعة. بقي على المرأة، أتعتكف هي أيضا يشترط لها مسجد، ومسجد عام أو مسجد بيتها يجزئها؟ نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، ومسجد بيتها هو المكان الذي خصصته لصلاتها وصلاة أهل بيتها فيه. وهذه السنة كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما هناك عند مسجد القبلتين، فلما أتاها قالت: أريد أن تصلي لنا يا رسول الله في بيتنا لنتخذ مكانه مصلى لنا. فقامت إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته بالماء وقام فصلى، وقمت وراءه بجانبه وقامت العجوز من ورائنا. فهنا يستحب العلماء إذا كان في البيت متسع أن يخصص مكانا للصلوات، الفريضة للنساء والنافلة للرجال. وهذا كما جاء في الحديث: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، لأن المقابر لا صلاة فيها، والصلاة في البيوت تستجلب الرحمة والخير والبركة وتعليم الجاهل وتعليم الصغير. فإذا كان للمرأة مسجد في بيتها بمعنى مكان مخصص لصلاتها فلها الحق ويصح اعتكافها في ذلك المسجد. ويقول بعض السلف: لولا أنه جاء اعتكاف النساء في المسجد على عهد رسول الله على ما يأتي في الأخبية لقلت لها ليس لها أن تعتكف في المسجد لكثرة ما يراها الناس أو تعرضها لما يراها الناس. إذن ولا اعتكاف إلا في إيش؟ كلمة مسجد اسم جنس. نجد من يقول لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام، أخذا من قوله سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأثر عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية عند البيت. وهناك من يقول المسجد الحرام ومسجد المدينة، وهناك من يقول لا اعتكاف إلا في مسجد المدينة، نظرا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في أي مسجد قط إلا في مسجد المدينة. ما اعتكف في مكة ولا اعتكف في بيت المقدس ولا اعتكف في أي مسجد كان. فقالوا: السنة أن يعتكف الإنسان محل اعتكافه صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا: المساجد الثلاثة. وسيأتي المؤلف في آخر باب الاعتكاف بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يشير إلى هذا القول. ولكن الجمهور والأئمة الأربعة رحمهم الله على صحة الاعتكاف في أي مسجد كان ما دام مسجد جامع.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا.
بعدما ساق لنا المدرج في حديث أم المؤمنين عائشة ولا اعتكاف إلا بصيام، جاءنا بأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، بأن نذر أو تبرع أو اختيار أن يصوم مع اعتكافه. أما من أجل الاعتكاف فابن عباس يقول لا. وهنا يقول بعض العلماء: هذا موقوف على ابن عباس، أي أن ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون هذا الموقوف له حكم الرفع لأنه يتعلق بأمر تشريعي وبصحة عبادة مشروعة لا صوم على المعتكف. إذن ابن عباس يقول لا صوم على المعتكف، وأم المؤمنين عائشة تقول لا اعتكاف إلا بصوم. ووجدنا مع المناقشة بأن الراجح يكون إيش؟ يصح الاعتكاف بدون الصوم ولا لابد من الصوم؟ إيش تقول يا جماعة؟ يصح بدون صوم. ولعل هذا القدر فيما يتعلق ببداية دخول المعتكف وما يجوز له أن يفعله وما لا يجوز له، وصحة الاعتكاف بصوم أو بغير صوم
في ذلك القدر كفاية إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يا إخوان، كان صلى الله عليه وسلم إن كان صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وأنا حائض، هذه الصورة لا تتأتى إلا إذا كان السرير مقابل لباب الحجرة، وباب الحجرة موجود إلى الآن مشرع على الروضة. فهمين هذه يا أخوان ولا لا؟ مش ممكن حيكون السرير عند المنبر ويدخل رأسه إلى الحجرة، مسافة بعيدة، ولا يمكن أيضا أن يكون مستطيلا شمال جنوب، لأنه إذا كان شمال جنوب ما يتأتى أن يدخل رأسه. إذن السرير كان ممتدا شرقا وغربا ومسامت لباب الحجرة. جاء في بعض الروايات عند مالك في الموطأ أن نافع يقول فيما رواه عن ابن عمر: لقد أخبرني ابن عمر وقال: إن شئت أريتك موضع اعتكافه. يعني إذا حبيت أنا أوري لك محل السرير فين كان أنا أوري لك هو. وجاءت رواية صريحة أنه كان سريره خلف اسطوانة التوبة، واسطوانة التوبة إلى الآن موجودة في الروضة بعد الحجرة باسطوانة واحدة، وهي قصة أبي لبابة حينما ربط نفسه فيها حتى نزلت توبته، وذلك من باب الإشارة. لما طلبوه بنو قريظة بأن ينزلوا على حكمه، وجاء وقالوا له من بعيد: ماذا ترى؟ أننزل على حكم محمد؟ فقال بأعلى صوته: نعم، ولكن بيده أشار إلى رقبته، أي نعم وإن نزلتم فسيذبحكم. ففي هذا ما فيه من الأمر، وظن يقول: والله ما زالت قدماي من موضعهما حتى أيقنت أني خنت الله ورسوله، بمعنى قلت نعم ولكن أخفيت شيئا خلاف ذلك. قال: فانطلق من هناك ولم يرجع على رسول الله يخبره، حتى جاء إلى المسجد وربط نفسه في السارية وأقسم ألا يفك وثاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ على رسول الله سأل عنه وين راح، فأخبروه، فقال: أما وقد فعل فليبقى على مكانه. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث ما شاء الله أن يمكث، نزلت توبته ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، فقالت: ألا أبشره يا رسول الله في الليل؟ قال: إن شئت. فنادت بأن الله قد تاب على أبي لبابا، فبادر الناس ليحلوه من السارية، فقال: لا والله، حتى يخرج رسول الله ويفكني بيده الشريف. فسميت هذه الاسطوانة باسطوانة التوبة. وتجدون في اسطوانات الروضة لوحات وعناوين: اسطوانة عائشة، اسطوانة السرير، اسطوانة الحرس، اسطوانة المخلقة، اسطوانة التوبة أو أبي لبابة، كل ذلك مكتوب بلوحات في الاسطوانة بمعنى السارية الموجودة في الروضة. ولهذا يقول علماء تاريخ المسجد النبوي: الاسطوانات ذات التاريخ في المسجد النبوي. وكان بعض السلف يتحرى الصلاة عندها، وبعض الناس ينتقد على ذلك ويقول: تتبع بقاع لا حاجة لها. وجاء عن ابن الزبير وعن غيره أنهم كانوا يسألون عن الاسطوانات، ودخلوا على عائشة وهي خالته، فلم يعلموا شيئا، قالوا: انتظروا حتى يخرج وانظروا أين يصلي، فلا بد أن تكون أخبرته بها. فخرج فصلى فعرفوها. هذه للصبنات يا إخوان ليس معنى إبقائها على تاريخها وأحداثها تقديسا لجماد السارية ولا لجماد الاسطوانة، ولكنه عنوان وتذكير للعالم الإسلامي لما شهدت من تلك الأحداث. فهذا اسطوانة السرير، ونحن في المسجد على طوله في التوسعة الأخيرة الثانية أصبح المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، وكان يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. فين كان السرير؟ فإذا علم أين مكانك وهذا في الروضة في الصفوف الأول، فهل كان ذلك يمنع المصلين؟ ما دام لا يمنع المصلين فلا مانع في ذلك. أبو لبابة ربط نفسه أين مكانه، وتأتي السيرة وتأتي التاريخ ويتذكر الإنسان ويحذر أن يخون الله ورسوله. تأتي كذلك صوانة هذا الذي جاء من بني حنيفة ثمامة بن أثال، لما أخذ أسيرا وكان سيد قومه وربط بالمسجد وهو مشرك، وكان يؤتى كل ليلة بحلب 7 نياق أو 7 شياه فيشربها وثلاثة أيام، ويمر عليه صلى الله عليه وسلم كيف بك يا ثمامك، فيقول وهو مشدود في السارية يا محمد إن ترد مالا أعطيتك فأرضيتك، وإن تمن تمن على كريم بالعتق، وإن تقتل تقتل ذا دم، أي أن قومي يطالبون بدمي. فتركه 3 أيام ثم مر عليه وقال أطلقوا ثمامة. فلما أطلق سأل عن أقرب ماء وسأل ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم، قالوا يغتسل ويجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينطق بشهادة الحق. فسأل عن أقرب ماء وكان بيرحاء ودخل في المسجد الآن، فذهب واغتسل وجاء، وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر جلس إليه ونطق بالشهادتين. فقيل له لم لم تسلم قبل وأنت في الوثاق 3 أيام، قال لا خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى الحرم المكي إلى مكة معتمرا، قال اذهب فاعتمر. وذهب، وكانت قصته طويلة ما بين بني حنيفة وبين مكة. يهمنا هذه السواري وهذه الأماكن الأسطوانة المخلقة، أسطوانة الوفود كان يجلس إليها ويستقبل الوفود صلى الله عليه وسلم، فليس في ذلك ما يعاب، وليس في تتبع ذلك من الابتداع، وليس في ذلك شيء من هذا مما يظنه البعض. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أورتها في فتح الباري. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه 5 غير أبي داود وصححه الترمذي والحاكم.
إن هذا المبحث وهو مبحث ليلة القدر متعدد الجوانب، من ذلك تعريفها ولما سميت ليلة القدر، ومن ذلك أيضا تعيين وقتها، متى تكون؟ في عموم السنة، في خصوص رمضان، في العشر الأواخر، في الوتر منها، ثابتة أو متنقلة، باقية أم ذهبت؟ ماذا يقول من صادفها؟ ألها علامات؟ فضلها؟ كل ذلك يتناوله العلماء بتوسع. ومما توسعوا فيه موضوع تعيينها الذي يهم الجميع، وقد ذكر لنا المؤلف أنه أورد 40 قولا في تعيينها، وساقها عنه الشوكاني، وزاد أيضا 4 أقوال، فيتحصل 44 قولا في تعيينها، كل ذلك سعيا وراء تحديد أي ليلة هي تكون. ونمضي مع ما ساقه المؤلف رحمه الله بأن رجالا أروا في منامهم أن ليلة القدر في 7 الأواخر من رمضان، أي 7 الأخيرة من 10 الأواخر من رمضان، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أرى، أي أظن، أن رؤياكم قد تواطأت. التواطؤ هو كما يقول العلماء التطابق، كالوطي على الوطي، تواطأت، تضع القدم على القدم تتابعه، فتواطأت رؤياكم، أي اتفقت رؤياكم على أنها في 7 الأواخر من رمضان. ثم قرر صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها في 7 الأواخر من رمضان. أما رؤياهم إياها وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم إصدار التنبيه منه والتشريع من قوله لا من رؤياهم، التمسوها، فإن رؤيا المؤمن جاء في الحديث عنها الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقال العلماء: هذا العدد جزء من 46، ما هو من 5 ولا من 4 ولا من 7، ليش؟ قالوا: إن مدة الرسالة المحمدية صلوات الله وسلامه عليه مدتها 23 سنة، 13 بمكة، 13 سنة بمكة، و10 سنوات بالمدينة، وكانت مدة تحنثه في الغار قبل أن يأتيه الوحي بالرسالة 6 أشهر. فقالوا: إذا قسمنا 23 سنة على نصف يكون فيها 46 نصف، لأن 6 أشهر نصف السنة، إذا نسبة مدة تحنثه صلوات الله وسلامه عليه من مدة الرسالة كاملة نسبة 1 من 46، وكان صلوات الله وسلامه عليه
مدة تحنثه أي تعبده وانقطاعه في غار حراء. يرى الرؤى، فإذا رأى رؤيا جاءت من الغد كفلق الصبح كأنها واقعية، فكانت الرؤيا تصدق في تلك المدة. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا إن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه إذا صلى أحدهم إذا صلى الصبح سأل أيكم رأى رؤيا البارحة، فيقصون عليه ما رأوا ويعبر لهم. ويقول العلماء الرؤيا على قسمين أو على ثلاث، فإذا رأى إنسان ما يسره حكاه لأحب الناس إليه ليفسرها بأحسن الوجوه فيها، وإذا رأى خلاف ذلك فليدفل عن يساره ولينقلب على جنبه الآخر فلا تضره شيئا. والقسم الثالث من الرؤى إنما هو تصور وتخيل أحداث عمل النهار، كما يقولون المخيلة تختزن بعض الصور فيبيت يحلم بما كان فيه في النهار من بيع وشراء ولا خصومة ولا فرح ولا إلى آخره، وهذه التي يقال لها أضغاث أحلام. وهنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أروا في المنام، وكلنا يعلم مدى صحة الرؤيا في قضية مشروعية الأذان. لما تشاور النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إعلامهم بالوقت ليجتمعون للصلاة، كان الواحد يخرج من بيته ويمر على أخيه يعرف بيته فينبه الصلاة يا فلان، وكل يعلم الآخر حتى يجتمعوا لصلاة الفريضة جماعة. فتشاور صلى الله عليه وسلم معهم ليتخذوا وسيلة للإعلام، فمن اقترح الناقوس الجرس قال لا هذا للنصارى ما نبغى، من اقترح الطبل قال لا هذا لكذا ما نبغى، من اقترح البوق قال لا هذا لليهود ما نبغى، من اقترح أن نشعل نارا قال لا هذا للمجوس لا نريد، وهكذا. وانصرفوا دون أن يتفقوا على شيء. فمن الغد جاء عبد الله بن زيد وقال يا رسول الله رأيت فيما يرى النائم أنه طاف بي رجل، أقول نائما أقول لست بنائم، يعني بين بيت، عليه حلة خضراء يحمل في رواية ناقوسا على كتفه وفي رواية خشبة على كتفه، فقلت أتبيع الناقوس؟ فقال وماذا تفعلون به؟ قلت ننقص به للصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى. فوقف وأذن وذكر ألفاظ الأذان 15، ثم تنحى قليلا وذكر الإقامة وقال هكذا تفعلون. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أليق وأبعد وألطف وإلى آخره. فلما قام وأذن بلال وسمع ذلك عمر بن الخطاب جاء من بيته يجري ويجر رداءه وقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ما سمعت.
قال تواطأت رؤياكم، وجعلها ألفاظ الأذان المشروعة. نحن كنا نعلق على ذلك وليس هذا محله. يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رؤيا الصحابة ووجدها واضحة وأقرهم عليها، وبالمناسبة يقول علماء التعبير كل من حسن طعامه ولطف وحسن لباسه ونظف وتعود النظافة في جسمه دائما غالبا تكون رؤياه صالحة صادقة. وهذا في الأول والأخير يرجع إلى صلاح العمل وإلى شفافية الروح وطهارة القلب، لأن الرؤيا رؤية البصيرة وليست رؤية البصر. والذي يهمنا في هذا اليوم في هذا الحديث أنهم ذكروا ليلة القدر في السابع في السبعة الأواخر. ما الذي أورد على خاطرهم ترائي ليلة القدر أو مرت عليهم؟ تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبرهم بليلة القدر، وفي الحديث الصحيح خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تعيينها. ولذا قال العلماء شؤم التلاحي والخصومة حرمهم نعمة الموضوع. ولذا يقول ابن دقيق العيد ويقول ابن عبد البر من اشتغل باللجاج في العلم وتتبع الخلافات وخصومات طلبة العلم في الشواذ حرم العلم، لأنه يشتغل بأشياء مختلف فيها ويفوت على نفسه ما هو الأهم. إذن في هذا الحديث النص على أن ليلة القدر في السبع الأواخر. السبع الأواخر، سبعة من عشرة كم باقي؟ ثلاثة، يعني الأولى من العشر والثانية من العشر والثالثة من العشر، بقي الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. إذن الثالثة من أول الشهر هي أول السبع. فيقولون إن النصوص وردت في العشر الأواخر آكد منها في غيرها، وكما قال المؤلف في آخر الحديث الثاني لقد أوردت 40 قولا في تعيينها. منهم من قال عن ابن مسعود من قام العام كله صادف ليلة القدر، ولما ذكر ذلك لبين قال يرحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر. ويقول العلماء أخفاها الله على الأمة كما أخفى الساعة التي في يوم الجمعة ليجتهد الناس في عمل الخير في رمضان كله، في العشر كلها، في يوم الجمعة بكامله. لأنه لو عين ليلة بذاتها لتقاصرت الهمم وتكاسل الناس ونشطوا في تلك الليلة فقط وتركوا ما عداها. ونأتي إلى بعض النصوص الأخرى المتفق عليها، وما علينا من 40 قول التي ذكرها المؤلف. وهنا من الليالي التي هي أرجى ليالي القدر ليلة 21 أول أمس، وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في العشر الوسطى ثم خرج على الناس برأسه من خبائه وقال
من كان معتكفا فليعتكف، لأن راوي الحديث يقول: فخرجنا في صبيحة 21 بأمتعتنا، انتهينا. فخرج عليهم فقال: من كان قد اعتكف معي فليعتكف، فقد أوتيت وأخبرت أن الذي أطلبه أمامي، يعني في العشر الأواخر. وقد رأيتني، أي فيما يرى الناس، أو رأيتني فيما يوحى إليه إلهاما نفث في روعي، كل ذلك يصدق علي، أني في صبيحتها أسجد في ماء وطي. يقول راوي الحديث وهو صحيح: وما كان في السماء من سحاب ولا قزعة، فأمطرت السماء ليلا، وكان المسجد من العريش أي بالجريد والجذوع، وأرضه من التراب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الصبح في أثر الماء والطين، أي فوكف السقف ونزل الماء من المطر وتبللت أرض المسجد. يقول: ولقد رأيت التين والماء على أرنبة أنف رسول الله وعلى جبهته. وكان ذلك يوم 21. فهذه رواية صحيحة أنه قال: أريد أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وجاء الماء والطين صبيحة يوم 21، يبقى هذا دليل على أنها ليلة 21. جاء في عموم التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. روى مالك رحمه الله في الموطأ وغيره في الصحيح البخاري وفي السنن أن رجلا من جهينة كان يسكن أطراف المدينة، ورجل كبير، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل كبير السن أسكن في البادية، وإني بحمد الله أصلي بقومي، ولا أستطيع أن أنزل كل ليلة إلى هذا المسجد، فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد رجاء ليلة القدر. فهمنا هذا جماعة؟ رجل كبير السن ساكن في ضاحية المدينة، يصلي بقومه، يسأل رسول الله أن يعين له ليلة ينزل فيها لهذا المسجد بغية ورجاء ليلة القدر. ماذا قال له؟ قال: انزل ليلة 23. ونحن نقف عند هذا الأثر. الرجل يقول: أنا رجل كبير وأصلي بحمد الله بقومي، وأريد أن ولا أستطيع النزول كل ليلة لهذا المسجد، يعني يرغب أن ينزل ولكن يشق عليه. ثم يقول: أريد أن أنزل ليلة، مرني بليلة وعين لي ليلة أنزل فيها تحريا لليلة القدر. لم يقل له صلى الله عليه وسلم: أنت رجل كبير وأنت تصلي بقومك، صلي هناك وتحر ليلة 23، ولكن أقره على الرغبة في النزول إلى هذا المسجد النبوي الشريف، وعين له الليلة التي ينزل فيها. إذن يا إخوان، لا نعيب على الناس حينما يأتون من حيث شاءوا إلى هذا المسجد النبوي الشريف يتحروا ليلة القدر فيه. ولماذا يتحرونها فيه؟ لأننا نعلم جميعا أن الصلاة فيه بكم؟ الصلاة هنا بألف صلاة، فإذا صادفت ليلة القدر وهي خير من ألف شهر يبقى ألف في ألف ثلاثين، يعني هذا فضل عظيم. إذن هذا الحديث يبين لنا مدى فضل الصلاة ولو كانت نافلة وفي رمضان وفي العشر الأواخر تحريا لليلة القدر. ولا نقول كل يصلي في مكانه، صحيح ما في مانع، يصلي في بيته، يصلي في باديته، يصلي في حاضرته حيثما كان، ولكن الرجل يسأل والرسول يقرره على رغبته ويعين له الليلة التي يتحرى أو هي أحرى أن يصادف فيها ليلة القدر. هذا الحديث صحيح، يرويه البخاري ويرويه مالك في الموطأ، وبعد الموطأ ما في كلام. تأتي حديث عموم الوتر فيدخل فيها الخامسة والعشرين، لكن ليس فيها نصوص بذاتها كالواحدة والثلاث والسبع والتسع. نأتي إلى ليلة 27 وهي من الوتر، فنجد هذا الحديث الذي اختاره المؤلف وساق: أرى رؤياكم تواطأت على ليلة 27، من كان متحريا فليتحرها أو تحروها ليلة 27. وهنا نجد الجمهور يرجحون أنها في ليلة 27، لأن عددا من الصحابة رأوها في منامهم وتواطأت رؤياهم عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. ثم نجد بعض الاجتهاديات في تأييد أنها في 27، مما يقوله بعض العلماء أنها معينة في سورة القدر، سلام هي، يقولون إذا عددت من أول إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى كلمة هي وجدت كلمة هي 27 من كلمات السورة، وهي اسم إشارة لمؤنث، فقالوا تب هي في 27 محل كلمة هي من السورة. هذا كما يقولون ربما يكون من باب ما يسمونه بعلم المصادفات، صادف كذا. هناك من يسوق كما ابن كثير والقرطبي وكثير من المفسرين بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يدخل ابن عباس في مجلسه وهو غلام، ورأى من شيوخ الصحابة نوع استغراب أن يجالس غلام كبار الصحابة، فأراد عمر أن يبين لهم أنه ما أجلسه معهم إلا لفضله وعلمه وإن كان غلاما. ففي بعض المجالس سأل عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فتكلموا بشرى بالفتح، بشرى بالنصر، بشرى بانتصار الإسلام، وابن عباس ساكت. فسأله عمر: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: والله لقد نعت إلينا رسول الله وهو حي بين أظهرنا، لأنه إذا جاء نصر الله وإذا دخل الناس في دين الله أفواج فمهمة الرسالة قد تمت ولم يبق هناك حاجة للبقاء، فليتأهب يسبح بحمد ربه ويتزود ليلقى ربه. فقال عمر: وأنا أقول ذلك. ومرة أخرى في ليلة القدر سألهم فخاضوا في بعض الأحاديث أو في رؤى بعض الصحابة، فقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي. قال: وما هي؟ قال: لسبع بقينا، أو لسبع خلونا. لسبع بقينا يعني ليلة 23، لأن الباقي بعدها سبع ليال. أو لسبع خلونا، يبقى ليلة 27 لأنه خلا ومضى قبلها سبع ليال. قال: وكيف عرفت ذلك؟ قال: لأن الله خلق السماوات سبع، والأراضين سبع، والجمرات سبع، والطواف سبع، والسعي سبع، والأسبوع سبع، والشهر يقوم على سبع، والإنسان خلق من سبع، وغذي بسبع، وذكر أشياء من هذا كثيرة. قال: طيب، هذا الطواف والسعي والسماد عرفناها، ولكن كيف خلق وكيف غذي؟ قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب، ثم شققنا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. والأب للدواب، هذا رزق الإنسان مبني على هذا. وسبع: نطفة، علقة، مضغة، عظام، خلقا آخر، كسونا العظام لحمة، أطوار. فهذه، قال: والله لقد غصت على ما لم نغص عليه. فاعترف له عمر رضي الله تعالى عنه بالفضل وبدقة الاستنتاج. يهمنا قول ابن عباس: لسبع بقينا، أو لسبع مضينا. وهذا يتعين إما ليلة 23 وإما ليلة 27. هذا ما يتعلق بالتعيين. هناك العلماء يقفون أمام هذه النصوص الصحيحة: 21 وفيها المطر، 23 انزل ليلة 23، 27 رؤياهم تواطأت. وكيف يكون هذا؟ معنى 21 تغاير 3 تغاير 7، وهذا تناقض أو تعارض. قالوا: لا، في الليلة التي في السنة التي سألوا فيها أولا كانت ليلة 21، وفي السنة التي رأوا فيها الرؤى كانت 27، وفي السنة التي سأل فيها الجهني، صارت معروفة عند أهل المدينة بليلة الجهني، كان ينزل للعصر ينيخ دابته فيصلي العصر ويبقى إلى أن يصلي الفجر، فإذا دابته عند الباب يركب ويرجع إلى إيش؟ إلى مكانه. فعرفت بليلة الجهني. فقالوا: كل حادثة كانت ليلة القدر في سنتها في ذلك التاريخ، فإذن ليست ثابتة. من هنا قال الشافعي وغيره: إن ليلة القدر ليست مربوطة ومعينة بليلة واحدة من الوتر من العشر الأواخر، بل هي تتنقل وتدور في فلك الوتر من العشر الأواخر، مرة ليلة 1، مرة ليلة 3، مرة ليلة 29، مرة ليلة 5، مرة ليلة 7. إذن ليست مرتبطة وثابتة في ليلة من أفراد 27، فهي تتنقل في الوتر من العشر الأواخر. وهذا أحسن ما يجمع به بين إيش النصوص، ويساعد على المعنى الذي قالوه في الحكمة من إخفائها، ليجتهد الناس في كامل العشر الأواخر. ثم هناك من يقول: إن ليلة القدر قد رفعت كما جاء في الحديث: فتلاحى رجلان فرفعت. وهذا يقوله بعض طوائف الشيعة، ولكن الجمهور يقولون رفعت، أي رفع العلم بتعيينها، لأنه في نفس الحديث قال فالتمسوها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، فكيف تكون رفعت انتهت ويقول التمسوها؟ إذن هي موجودة، ولكن الذي رفع هو العلم بتعيينها بالذات في أي الليالي. ثم جاء البحث أيضا، هل هذه الليلة خاصة بهذه الأمة أم هي كانت موجودة في الأمم الماضية؟ بعضهم يقول خاصة بهذه الأمة، ويذكرون ما جاء بلاغا عن مالك رحمه الله، وهو من البلاغات الأربع التي يقولون لم يوجد لها سند، وتتبعها أبو زرعة رحمه الله ووجدها مسندة بأسانيد تدور بين الحسن والضعف والصح. وذلك يروي مالك في بلاغاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته مع أعمار الأمم الماضية فتقال لها ما بين 60 و70، اللي قبلهم كان يعمر 100 أو 200، فلما تقال لها عظم عليه أنهم لا يعملون زمنا بقدر زمن الأمم الماضية، فلا يحصلون من الجنة بقدر ما يحصل غيره. الشخص اللي عيش 100 سنة في طاعة الله مو زي اللي عيش 30 سنة ولا 40 سنة، خيركم من طال ايش عمره حسن عمل. فأوتي ليلة القدر بأن في أمته تلك الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، فتكون ليلة القدر تعويضا للأمة عما نقص من أعمارها. ورواية أخرى أنه ذكر لهذه الأمة أنه كان في من قبلنا رجال أو رجل كان يقوم الليل ويجاهد في النهار صائما 80 سنة أو 100 سنة، فتقال الصحابة أعمالهم من يستطيع أن يظل 80 سنة يقوم الليل و80 سنة يجاهد العدو وهو صائم؟ فلما رأوا أنفسهم بالنسبة لهذا النوع من البشر المتقدم عظم عليهم ذلك، فأنزل الله سورة القدر وفيها تلك الليلة خير من 1000 شهر، أن الرجل لبس السلاح 1000 شهر وأن كذا، ومحسوب كما يقولون أن 1000 شهر 84 سنة أو 83 سنة وكذا شهر، يعني فوق 80 سنة، فكانت ليلة القدر تعويضا للأمة عما فاتها من القدرة والاستطاعة من عمل الخير، كذاك الذي عبد الله 1000 شهر قيام الليل وجهاد في النهار. من هنا قالوا إنها خاصة بهذه الأمة، والآخرون يقولون لا، هي موجودة في الأمم قبلنا، لما جاء في حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ليلة القدر كانت تكون في الأمم مع الأنبياء فإذا مات النبي رفعت، أم هي باقية أو هي خاصة بهذه الأمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل كانت مع الأنبياء في الأمم الماضية. وسواء كانت ماضية في الأمم الأوائل أو كانت جديدة في هذه الأمة، يهمنا نحن الاجتهاد فيها. متى تكون على هذا التعيين أو على هذا الخلاف أو على هذه الأوجه التي وردت في تعيينها؟ بقي عندنا ما يقولون: هل هناك علامات لها في ليلتها؟ العلامات التي وردت إنما تظهر في صبيحتها. وبعضهم يقول: من وفق، من أكرمه الله، قد يرى بعض العلامات وليست علاماتها عامة كالشمس والقمر، ولكن ربما يجد إنسان شيئا ما دون أن يراه الآخرون، ولكن العلامة العامة هي معنوية روحانية. وذلك يذكرونه عند قوله سبحانه: سلام هي، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. قالوا: سلام هي، أي أن الملائكة تسلم على كل من في الأرض. فيقولون: من أحس في تلك الليلة أو من صافحته الملائكة، قد تصافح البعض، فمن صافحته يشعر في قلبه رقة وكأنه يميل إلى البكاء فرحا أو خوفا وشفقا من الله. هذه الحالة المعنوية قد تعتري بعض الناس إذا قرأ شيئا من القرآن ويتجلى المولى عليه بروحانية كتابه، فيحس طمأنينة وارتياحا نفسيا لم يكن يحس به من قبل، وهي السكينة التي تنزل عند قراءة القرآن. كما ذكر الصحابي لرسول الله أنه كان يقرأ القرآن بالليل والفرس في مربطها، فإذا بها تجول وعندها طفل خاف عليه، فلما يسمع حركة الفرس يترك القراءة ويذهب ليرى الطفل، فيجد الفرس ساكنة وهادئة. إذا عاد إلى صلاته وقرأ تحركت الفرس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: تلك السكينة التي تنزل عند قراءة القرآن، فتراها الفرس فتتحرك. وهكذا أيها الإخوة، قد، وهذا للتنويع، قد يرى أنواع وأشخاص وأفراد من الناس في تلك الليلة بعض تلك العلامات التي يحسها بانشراح صدره وبخفة روحه وبرفعة معنويته وبمحبته لذكر الله وما والاه. أما العلامات التي يشهدها الجميع ففي صبيحتها تشرق الشمس وليس لها شعاع كشعاع الأمس، بل تكون الشمس هادئة رائقة فيها شبه من ضوء القمر. يقولون إن الملائكة حينما تنزل ليلة القدر لم يبق شبر في الأرض إلا وفيه ملك، فإذا صلى الناس الفجر بدأوا يصعدون إلى السماوات السبع وإلى سدرة المنتهى، فحينما يصعدون من بعد الفجر إلى طلوع الشمس إلى الضحى كثرة عددهم مع نورانيتهم، الملائكة نور، فيختلط نور الملائكة مع شعاع الشمس، فيختلط النور والشعاع فيتغير لون أشعة نور الشمس بسبب ذلك. ويقولون إن ليلتها سلام، لا يقع فيها من الأحداث العظام التي تفزع الأمم، لا يقع فيها خسف، ولا يقع فيها غرق، ولا يقع فيها إحراق. وكذلك نهارها يكون تابعا لليلتها بسلام. السلام سلام هي. والواجب على العالم وفي هذا الوقت الحاضر لو كانوا عقلاء أن يجعلوا لهم ولو في حالات القتال والشحناء أن يجعلوا لهم فترة سلام يستريحون فيها ويعطون أنفسهم فرصة للمفاهمة للتوصل إلى السلام الحقيقي. وسابقا جعلوا سويسرا بلدا بعيدا عن الحروب يلتقي فيها المتحاربان يتقاتلان في الميدان ويجلسان على طاولة مائدة واحدة في سويسرا، وإذا خرجوا منها شهر كل منهما على الآخر السلاح، وجعلوها بلد بعيدا عن الحروب. حتى كان في الأول ما لها جيش لأنها لا تحارب ولا تحارب، لتكون موطنا لتلقي لالتقاء الأعداء وفرصة للتفاهم. وقد سبق الإسلام ذلك، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في منها 4 إيش؟ حرم. يحرم على الإنسان أن يعتدي على الآخر ولو كان صاحب دم عنده. يتواصل الناس، تسافر القبائل وتنتقل في مأمن مظلة الأشهر الحرم. وكذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا، فالمتقاتلان في غير مكة إذا التقيا في حرم مكة هما أخوان، لا يهيج أحدهما الآخر ولا يعتدي أحدهما على الآخر في مظلة أمن البيت الحرام، ومن دخله كان حتى الطير يأمن فيه، الوحش يأمن فيه فضلا عن الإنسان. فالإسلام جعل مكان وزمان للسلم والأمن فرصة للمتخاصمين أن يتصالحوا، فرصة للمتخالفين أن يتفاهموا، وفي ظل حرمة من حرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها إيش؟ تقوى القلوب. إذن يا إخوان، نحن مقصرون في حق الإسلام، وكان علينا لزاما أن نعلم العالم بأن السلام عندنا ومن عندنا انطلق، سواء كان في المكان بمكة أو في الزمان في الأشهر الحرم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والتشريع العام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، سبحان الله العظيم، ولا آمين البيت الله، يقول لا تحلوهم لا تستحلونهم، ابقوا لهم الحرمة، من أما البيت الحرام فهو آمن. وكانوا في الجاهلية من خرج من أمن الحرم وخاف على نفسه في غير الأشهر الحرم يأخذ قلادة، بمعنى لحى شجرة كالقلادة في عنقه، فإذا مر بأي قبيلة قالوا تحرم بالحرم، قلادة قشرة لحى شجرة يحميه من أعدائه لأنه من جوار البيت، تحرم بالحرم. والآن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يرقبون في بعضهم إلا ولا ذمة، القوة للقاهر والسلطة للقادر، ورجع الجاهلية من عز بز ومن غلب السلب. نرجع يا إخوان إلى الإسلام، إن لم يكن نصدره للآخرين فليكن لنا فيما بيننا، لا أن نأتي في رمضان ونحشد الجيوش على الأعداء، نحشد الجيوش للقتال. الواجب على الجميع أن يكون رمضان أقل ما فيه السلم والسلام، نعم الاحتياط، نعم أخذ الأهبة، نعم إعداد القوة، ولكن نقاتل، يقاتل المسلمون بعضهم بعضا في رمضان، وفيه ليلة السلم والسلام سلام هي حتى مطلع الفجر. نسأل الله السلامة والعافية. أين المسلمون من هذا جماعة؟ أين أجهزة الإعلام من هذا التشريع الإلهي؟ إن الكلام على ليلة القدر لا يمكن أن يستوفيه إنسانا في جلسة. وإذا جئنا إلى تسميتها قالوا القدر الشرف والرفعة، فهي ليلة رفيعة القدر جليلة المكانة، لأنها شهدت عظيم القدر على عظيم الخلق في عظيم الأمم، شهدت عظيم النزع ما شهدت ألا وهو القرآن الكريم على خير خلق الله في أمة خير الأمم. ومن هنا كانت ليلة القدر أي رفيعة الشأن أو القدر التقدير، لأن الله سبحانه يقدر فيها أحوال العالم الأرضي وينزل ذلك التقدير إلى الملائكة ليطبقوا ذلك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر من أمور الخلائق، من رزق ومن شقاء ومن سعادة ومن مولد ومن ممات ومن إلى آخره. ولذا يؤكد العلماء على أن ليلة القدر هي في رمضان، وأن ما جاء في سورة الدخان إن يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنما هو في ليلة القدر، لأنه قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وكان إنزال القرآن قطعا في رمضان. إذن الليلة التي يقدر فيها الأمور وتقدر فيها شؤون الحياة إنما هي ليلة القدر، يقدر الله أو ينسخ من اللوح المحفوظ ما قدره طيلة العام وينزل إلى الملائكة الكرام، ثم بعد ذلك ينفذ أو ينزل أو يطبق أو ينفذ في العام كله. أما ماذا يقول من صادفها، فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إن أنا صادفت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا تأملنا أيها الإخوة في هذه الألفاظ وجوها، من السائل؟ عائشة. سألت من؟ رسول الله. من تكون عائشة من رسول الله؟ أحب الناس إليه بعد أبي بكر، فيأتيها بأحب النصح، يعني أن جوابه إليها يكون نهاية النصح والمحبة. قولي لو أن هناك خير من ذلك لقاله إليها اللهم. ويقول علماء اللغة الميم في اللهم بدل الياء النداء يا الله، فتحذف ياء النداء في الأول وتأتي بالميم في الأخير اللهم. إنك عفو، هذا وصف للمولى سبحانه أنه عفو. وكم من عفو لله على الخلق، كم من ذنب يرتكبه الإنسان في خفاء أو علن والله يعفو عنه. إذن يمتدح الله بصفته أولا، وهذا ابتغوا إليه الوسيلة، أي عند الدعاء تقدم وسيلة لاستجابة دعائك، وهذا مبدئيا. اللهم إنك عفو، أثنيت على الله ومدحت الله وبالصفة التي تتناسب مع حاجتك وسؤالك. لو كنت تريد الرزق اللهم يا رزاق، يا رازق الطير، يا رازق النملة، يا رازق كذا في جحر ارزقني. لأنك تطلب رزقا فتسأله بصفة الرزاق، وهنا تريد أن تسأله العفو فتمتدحه سبحانه بصفة العفو، إنك عفو تحب العفو. ألا تحبون أن يغفر الله لكم في قضية مصلح وغيره؟ إنك عفو تحب، وأنا أسألك من صفتك العفو وما تحبه أن تعفو عني. يبقى ما أبعد في المسألة عما قدم أمامها. وإذا تأمل الإنسان كما قال بعض السلف فاعفو عني، العفو كما يقولون الإزالة، عفت الريح الأثر. إذا مرت قافلة في الصحراء ورسمت أخفافها أو أقدامها في الطريق وجاءت ريح شديدة وحركت الرمال، عفت أثر المسير في الصحراء ولم يبق للمسير أثر. فكذلك العفو عن الزلة يمحى أثرها من الصحيفة ولم يبق لها أثر مكتوب على الإنسان. إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذا نظرنا من عوفي في بدنه وعنده قوت يومه وليله فقد جمعت أو حيزت له الدنيا بحزافيرها، فمن عافاه الله في بدنه فهو سعيد، من عافاه الله في دينه وسلم من الشرك وسلم من الرياء وسلم من كبائر الذنوب فهو سعيد، من عافاه الله يوم القيامة من تلك المضايق فهو السعيد الناجي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا قالوا إن أجمع دعاء يكون هو هذا الدعاء الموجز، فاعف عني، مع المقدمة التي يقدمها الإنسان إليها. والله أسأل، ونحن في هذه الليلة 23 وهي من أرجى ليالي القدر مع 21 و27، نتوجه إلى الله العلي القدير بأنه عفو يحب العفو أن يعفو عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة. اللهم إنا نسألك أن تعافينا في أبداننا وفي ديننا وفي جميع أعمالنا. اللهم إنا نسألك يا سلام يا منزل السلام أن تنزل السلام على الأمة الإسلامية. اللهم خذ بنواصي ولاة أمور المسلمين إلى الحق وإلى العدل. اللهم أنزل رحمتك علينا في هذا الشهر المبارك، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أوردنا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واسقنا منه وبيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. اللهم أكرمنا بفضلك بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم.